الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم ومع ضيفنا العزيز الكريم الدكتور حسن محمد عبدالله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي دراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. باسمكم جميعا مستمعينا الكرام أرحب بضيفنا الفاضل، ضيفنا العزيز. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الكرام، كنا قد أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى موضوع ربما يكون على مكانة كبيرة من الأهمية، ربما يكون عند البعض ليس ذي أهمية ولكن لعدم علمهم بجوانبه ونواحيه ودوره في المسيرة التعليمية التي دائما نسعى لأن تكون مسيرة تعليمية تسير قدما نحو القمة، نحو الإيجابية، نحو الكمال، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هو موضوع يتعلق بالإشراف التربوي ودوره في تطوير المعلم ودور الإشراف التربوي في تطوير العملية التربوية التعليمية بشكل عام، وهذا ما يوافقني عليه الدكتور من خلال هزة رأسك. نعم. التي لا يراها المستمعون لكننا نراها بحماسة، بأن المشرف التربوي له دور كبير في التطوير العملية التربوية، ليس فقط في الجانب يعني في ما يتعلق بالمعلم بشكل خاص وإنما بشكل عام. تعال بنا يا دكتور أولا نتعرف على الإشراف التربوي بعد أن ندعو مستمعينا إلى إمكانية التواصل معنا على الهواء مباشرة ومن خلال هاتف برنامجنا 0923 3310 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك والرابط المتعلق بالبرنامج. إذن تعال بنا نعرف شو ما هو الإشراف التربوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تعددت التعريف أو التعريفات للإشراف التربوي.
نعم.
لكن الذي راقني أكثر في هذه الحلقة أن أقدم تعريفا أخاله جامعا وشاملا، على أن الإشراف التربوي خدمة تربوية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بنوعية التعليم من خلال توفير أفضل الظروف التي تمكن المعلمين وغيرهم من أطراف العملية التعليمية التعلمية من القيام بأدوارهم بشكل فاعل.
نعم.
هذا تعريف شامل. لو نظرنا إلى هذا التعريف نجد أن الإشراف التربوي في الأساس it is a service، خدمة. But it is an educational service، خدمة تربوية متخصصة أيضا، specialized، متخصصة. الهدف what is the aim of this educational supervision، ما هدف هذا الإشراف؟ هو أن نرتقي بنوعية التعليم. نحن يجب أن نركز على التعليم، على النوعية، من خلال ماذا؟ توفير ظروف ملائمة للمعلمين. لو سألنا ما وظيفة المشرف التربوي، باختصار وظيفة المشرف التربوي هي تسهيل عمل المعلم داخل غرفة الصف. هذا هو، هذه هي وظيفة المشرف التربوي.
إذن يعني ما دامت وظيفته أن يخدم العملية التربوية والتعليمية وأن يكون على مستوى عال جدا من هذا الأداء. يعني المسؤولية ليست سهلة، بالإضافة لأنه يعني بوضعه الحالي يعني عندما يكون مشرفا تربويا لا يكون في الميدان كما هو المعلم الذي يعرف ويتحسس أمور حاجة الطلبة وأمور ما يحتاجه العمل التعليمي والتربوي. إذن هو يجب أن يكون على دراية فيما يكون على الساحة وعلى دراية فيما يعاني منه المعلم وما يحتاجه المعلم. إذن ليس يعني بسهولة ممكن أن يكون المشرف التربوي خادما حقيقيا للعملية التعليمية.
نعم، هو كما يقولون أن الإشراف التربوي هو ذراع وزارة التربية والتعليم، وتصور أن وزارة بلا ذراع. نحن بحاجة ماسة للإشراف التربوي، لكن دعني أقدم إذا تكرمت يعني لمحة تاريخية عن الإشراف التربوي
حتى نعرف تطور التاريخ امتداد هذا الذراع تاريخيا يعني.
نعم. مر بثلاث مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى كانت تسمى مرحلة التفتيش الفني، وكانت هذه من عام 1921 حتى عام 1963.
نعم. وكان يسمى مفتش.
مفتش، نعم، وليس هذه مرحلة التفتيش الفني وكان. نعم. يسمى بمفتش. هذه المرحلة مؤهلات المفتش كانت بدائية، وكان الطابع العام أو الغالب على التفتيش تسلطي، هو
شخصي.
نعم ذاتي. كان نعم. عشوائي. المفتش يتصيد أخطاء المعلم، كان يركز على المادة، عدم إشراك المعلم، يفترض تفوق المفتش. ونحن لا نريد أن نكون مفتشين في مدارسنا، أو المعلم لا يقبل أن يكون هناك مفتش يفتش عليه. في عام 1000 انتقلنا فيما بعد هذه المرحلة اللي هي مرحلة تفتيش الفن، أيضا كان من قلة متابعة بين المشرف أو المفتش والمعلم، ما في متابعة والتواصل شبه معدوم، ونسبة من يحملون درجة البكالوريوس أو مؤهل البكالوريوس من المعلمين 48% و 52% يحملون مؤهل دبلوم زائد توجيهي. انتقل هذه المرحلة التفتيش الفني. أما مرحلة التوجيه أصبح يسمى من مفتش موجه. إلى موجه. امتدت من عام 1963 حتى عام 1975. هاي نسبة البكالوريوس من يحملون مؤهل بكالوريوس أصبحت 67.5. يعني هاي المرحلة تحسنت، تعدل النموذج التوجيه عدة مرات، وهناك كان اهتمام بالمعلم وحاجاته، التركيز الموجه هنا على الزيارات الصفية واللقاءات القصيرة. فيما بعد أيضا تطورت المرحلة الثالثة، هي مرحلة الإشراف التربوي اللي امتدت من عام 1975، والآن نستطيع أن نقول هناك مرحلة إشراف تربوي حديث. هذه المرحلة الإشراف التربوي أو التوجيه كانت يسمى مرحلة توجيها تربويا. الثالثة ديمقراطي، حيث كان الاهتمام بالموقف التعليمي.
عفوا، أنت تتحدث عن المرحلة، عن الإشراف أم عن التوجيه المرحلة الثانية؟
عن المراحل الثلاثة.
المرحلة
مرحلة
الثلاثة.
التفتيش.
نعم.
مرحلة
التوجيه ومرحلة الإشراف.
الإشراف التربوي.
نعم. التفصيل الآن لمرحلة الإشراف.
نعم.
تفضل.
كان اهتمام، أصبح فيه اهتمام في بالموقف التعليمي التعلمي، احترام الذات الإنسانية، نوعية التعليم تحسنت. نسبة من يحملون مؤهل البكالوريوس أصبحت 88%.
نعم.
الآن أستطيع أن أقول أننا نعيش مرحلة الإشراف التربوي الحديث،
البعيد عن التسلطية.
نعم.
البعيد عن التفوق أو الفوقية،
وهكذا يفترض،
هذا كذا
يفترض. تشاركيا أنا. نعم. أسميه تشاركيا شوريا. هذه المرحلة الرابعة.
نعم. المرحلة الرابعة.
نعم.
دعنا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فيك أختنا الفاضلة. أهلا
فيكم.
اتفضلي.
الصوت والله عفوا مش سامع الصوت.
اتفضلي، احنا سامعينك اختي، اتفضلي.
اقبلت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أحييكم من كل قلبي على هذه اللقاءات الخيرة المباركة، وعلى ما تبذلونه من جهد مشكور ومبارك من أجل خير العباد والبلاد. سدد الله خطاكم على الخير.
الله يبارك وإياكم.
أما دور الإشراف التربوي في المدرسة فهو دور مهم وخطير، وفيه مسؤولية كبيرة، لأنه أمانة ورسالة شريفة وعظيمة.
نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلما كبرت الرعية كبرت المسؤولية. وأنا بخبرة المتواضعة وبتوفيق من الله تعالى، إن سمحتم لي أن أتكلم عن دور الإشراف
في، يعني حتى نكون بالصورة أختنا الفاضلة المعلمة والمربية الفاضلة المتحدثة دائما من رام الله. أنت تتحدث عن دور الإشراف في الفترة التي كنت فيها معلمة، في الفترة التفتيش أم التوجيه الفني أم الإشراف؟
والله عفوا ما فهمت كل الكلمات، مش طيب. عارفة
ليش.
أي سنة أنت عملت في التعليم؟
أي سنة بدأت في التعليم؟
نعم. أي سنة؟
أنا بدأت في التعليم سنة 65.
65 أيام كان
مرحلة التوجيه.
يعني كان الموجه. نعم. كان موجه أو موجهة، يعني بعيدا عن ما كان يسمى تفتيش.
كان تفتيش، وكان بعدين إرشاد وتوجيه، والآن صار إشراف.
نعم.
والأمور كلها واحدة.
ما يعني اختلف ما اختلف
عدد الأسماء.
عفوا ما اختلف شيء ما بين المرحلة، يعني أنت عايشت التوجيه وعايشت الإشراف ولا بس التوجيه؟ أنت عايشت الإشراف والتوجيه أم فقط التوجيه؟
لا عايشت كله الحمد لله.
طيب بتقولي فيش فرق، ما فيش فرق بين مرحلة التوجيه والإشراف؟
الأسماء قصدي،
فقط الأسماء اللي اختلفت. أما يعني الدكتور حسن عم بيحكي من باب التخصص بأن كل مرحلة لها مميزاتها وسماتها واختلفت من حال إلى حال، أو يفترض أنها اختلفت، وهذا كان آخر كلمة إله قبل ما أنه نسمع مكالمتك. يعني أريد أن أتأكد من هذه النقطة بالذات، هل اختلف التوجيه عن الإشراف وأنت عايشت المرحلتين؟
والله شو بدأ يعني شيء بسيط، ما تقريبا يعني الأمور في حسب النوعيات يا أستاذ، يعني منقدرش نحكم على الجميع. في مشرفين
تمهم عايشين دور التفتيش صحيح؟
وفي طبعا يعني هم صار في عندهم إنه رحمة و يعني تقدم في طريقة الإسراف والإرشاد المعلمين والإدارة، وبالتالي اللي بنعكس على الطلاب هي النوعية طبعا.
نعم طيب، يعني احنا كان هذه النقطة من النقاط المهمة، الله يبارك فيك يا أختنا الفاضلة، وهذه نقطة مهمة يا دكتور حسن. أنك أنت فصلت وصنفت المراحل إلى ثلاث مراحل، تفتيش توجيه إشراف ومرحلة أخرى إشراف حديث، لكن يعني الأختنا الفاضلة المربية الفاضلة التي تحدثتنا من رام الله، وهذا ليس رأي المربيتنا الفاضلة فقط، وإنما رأي كثير من المعلمين الذين أجرينا استطلاع يعني مع تحفظهم عن الحديث، إلا أنهم قالوا ما في فرق، الفرق في المسميات. فما رأيك؟
المعلم عندما يكون مستفزا يتكلم ويتحدث لكن نحن نتعامل مع أرقام.
نعم.
وأنا لا
ومنهج علمي
ومنهج علمي. نعم. وأنا لا يعني أعطي التبرير لنفسي أن أقول أنه لا يوجد فروق، الفروق موجودة والاختلافات موجودة، لكن نحن دائما نتطلع إلى الأفضل وإلى الأحسن.
طب حكت بربيتنا أن هنالك يعني خاصية ذاتية للمشرف نفسه
طبعاً.
يعني قد يكون ما زال يلبس ثوب المفتش، ما زال يلبس ثوب الموجه، يعني يقوم بدوره حسب نفسيته. هل هو غير مؤهل مثالي؟
لا، هو راح نتحدث عن المعلمين والمشرفين التربويين وسمات المشرف التربوي.
نعم.
يعني على المشرف التربوي أن يفهم دوره بشكل جيد، يعني إذا فهم المشرف التربوي دوره بشكل جيد يستطيع أن ينهض بالمعلم وينهض بالتعليم. هناك في بعض الصفات راح أتطرق لها فيما بعد عن خصائص المشرف التربوي، لكن أنا اللي بدي أضيفه للأخت يعني هي ممكن كانت بعرفش هي معلمة أو
هي معلمة مديرة يعني حسب ما فهمنا منها من الحلقة الماضية.
نعم نعم، يبدو أن المشرفين اللي كانين يزوروهم كلهم يعني ما في مشتركين بصمات يعني مثل ما بدنا.
نعم نعم
الصحيح.
وهنا يعني ربما يكون من أهدافنا في هذا البرنامج أن نضيء لهذه البصمات من خلالكم. نعم. كونك متخصص نضيء يعني هنالك توجهات، ونحن نحاول أن نساعد بأن يكون هنالك توجه بمسارها
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب يعني هل من تصنيف آخر إضافة على هذا التصنيف وتطور التاريخ؟
أنا أضيف الآن للإشراف التربوي الحديث فيه نزعة أو لمسة إنسانية، human touch، يعني human كل حرف من هذه الأحرف له معنى. الأتش hear me، على المعلم أن يسمع يستمع بل يصغي للمعلم. human hear me يعني اسمعني. you understand his feelings، على المشرف التربوي أن يتفهم مشاعر المعلم.
نعم.
motivate his desire، عليه أيضا أن يحفز ورغبة المعلم في التدريس. أيضا A appreciate him، عليك أن تقدر هذا المعلم، هذا المعلم يحتاج إلى التقدير وإلى أن يكون له قيمة. بالإضافة إلى touch كل حرف طبعا له معنى. train him يعني دربه. عليك أن تدرب المعلم. Or open his eyes يعني تفتح عقليته على أشياء إيجابية في الحياة بالقراءة والمطالعة. Understand his uniqueness. كل معلم وكل إنسان له فردية خاصة في شخصيته. علي أن أحترم هذا المعلم، من هو معلم الحساس ممكن يكون، أو إنسان متحمس، أو إنسان هادئ. علي أن أحترم هذه الخصوصية. أيضا كونتاكتهم، عليك أن تتصل معه. وقلنا أن شبه التواصل كان شبه معدوم في مرحلة التفتيش الفني، علينا أن نتصل بالمعلم. أنرهم، أن تضعه في مواقف ناجحة. هذه النقاط يعني التي ينادي فيها الإشراف الإنساني وأنسنة الإشراف التربوي، علينا أن نطبقها كمشرفين تربويين في حياتنا العملية. وإذا ما تم تطبيقها يشعر المعلم هنا بالارتياح والإقبال على التدريس، ويتقبل المعلم، لأن هناك قاعدة تربوية تقول لدى المعلمين، طبعا هذه القاعدة، أن المشرف التربوي زائر غير مرغوب فيه من قبل المعلمين.
سبحان الله، هيك يعني نفسيا.
نفسيا لماذا؟ لأن هذه الترسبات، المراحل اللي مرت، التي مر فيها الإشراف التربوي، تؤثر على نفسية المعلم.
طبعا، مع أنه يعني في كثير من المشرفين التربويين، وهذه مش ليست من باب المجاملة في هذا المقام، وإنما هو من باب الإنصاف حقيقة، أن الكثير من التربويين ينطبق عليهم كل حرف فسرته في هيومن تاتش
الذي
تحدثت فيه، يعني وكأنهم هم هل يدرسون هذه الحروف؟
طبعا يدرسون. أنا أدرس طلاب الدراسات العليا أكثر من هيك، بس نختصرنا يعني حسب الحلقة. نعطيهم أشياء، ونطلب من الطلبة أن يطبقوا في الميدان. يعني رجاء خاص من الطلبة،
الطلبة الذين يدرسهم مشرفين،
هم معلمون ومديرون ومشرفون يعني تربويون، أن يطبقوا هذا في الميدان. وكثير من الطلبة المشرفين التربويين، طبعا أنا أقول المشرفون التربويون، يعني واجهوا أشياء إيجابية من خلال تطبيقهم ما يتعلمون.
نعم،
خصوصا هيومن تاتش، يعني اللمسة الإنسانية في الإشراف التربوي. أنت كمعلم عليك أن كمشرف عليك أن تفهم دورك.
نعم،
وإن شاء الله فيما بعد سنطبق أيضا، سنتحدث عن أصول الزيارات الصفية. نعم، وكيف العلاقات بينهم، بين المشرف من جهة والمعلم من جهة أخرى.
نعم، يعني على كل حال، حتى لا يعني لا يكون باب مدح في غير مكانه، وإنما القصد الإنصاف الذي نرجوه أن يكون، نرجو أن يكون في مكانه. هنالك طبعا من جميع الأنواع، حتى أيضا يكون الإنصاف بجميع الجهات، يعني بأن هنالك كثير من المشرفين التربويين الذين كما قلت قبل البرنامج، أجريت استطلاعا سريعا لدى المعلمين، أن نظرتهم للمشرف هي يعني حط بين قوسين بعبع الذي يأتي في غير أوانه، وكما تفضلت غير مرغوب فيه، إلا أن بعض أو كثير من المشرفين يفرضون احترامهم من خلال تطبيقهم للمواصفات التي ذكرتها، والتي نتمنى أن تكون إضاءة دائما وربما المعلمون الذين يسمعونك الآن أو الذين يسمعونك الآن وأنت تتحدث عن هذه الصفات يتمنون أن تكون موجودة فعلا في كل مشرف لهم
إن شاء الله. بالنسبة يعني للبعبع بمش يعني هذه من أنواع الزيارات الصفية. يعني في زيارات تسمى أنواع ثلاث، يعني أنواع الزيارات ثلاثة أنواع. أول زيارة مفاجئة، هذه الزيارة المفاجئة من تأتي دون إشعار للمعلم، وفيها تصيد للأخطاء، وتكون مباغتة للمعلم، وتوحي للطلاب بأن المعلم لا يقوم بواجبه كما يرام،
وأنا جاي أكمشة.
جاي يعني أنتوا الآن
بما أنكم أنتوا بتعلموا. نعم، المشرفين، هل هذا من ضمن أو في سياق عمل المشرف أو المشرف التربوي أن يأتي مباغتة؟ يعني أنتوا بتوجهوهم لهذا الكلام، إنهم يقوموا بهذا الدور؟
نحن ندرسهم أو الأصل ندرسهم عن أنواع الزيارات. وفي الأخير نعلق عن أفضلها. في زيارة ثانية هي مخطط لها،
مخطط تكون بالاتفاق
بين المشرف والمعلم. يعني ممكن يزور الزيارة الأولى يقول يا أستاذ راح أزورك للشهر القادم يوم كذا كذا بتاريخ كذا الحصة كذا.
طيب أنا متشوق بعد ما نوصل لنقطة أنواع الزيارات.
نعم.
متشوق جدا أعرف أي الزيارات أو أي أنواع الزيارات هي الأفضل تربويا والأفضل أكاديميا حتى نرى يعني لأنه صحيح يعني حسب علمي كل الزيارات مباغتة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الزيارة النوع الثالث هي زيارات تتم بناء على دعوة المعلم أو المدير.
أنت بدك تبلش تحكي بأنواع الزيارات.
الزيارة الثالثة إحنا نحكي. أنا مع الزيارة الثالثة.
اللي هي؟
هي زيارات تتم بناء على دعوة المعلم أو المدير.
نعم.
مدير المدرسة أو المعلم كده يتصل مع المشرف التربوي.
حتى المدير بيتصل في المشرف.
نعم.
بيتصل فيه بعيدا عن علم المعلم. بتم مباغتة للمعلم.
هذا لا يجوز إطلاقا من ناحية تربوية.
نعم.
يجب أن نضع المعلم في الصورة ونحن لا فكاك لنا إلا بالمعلم.
نعم.
المعلم هو حجر الزاوية. إذا أكرمنا المعلم نستطيع أن نكرم التعليم. علينا أن نفهم بشكل جيد المعلم.
نعم.
لأنه عدم فهمنا للمعلم ولرغبات المعلم واللي حكينا عنه اللي هي تفرد المعلم هذا يخلق معوقات وعقبات أمامنا في المدارس.
نعم.
الصح هو أن نشعر المعلم بهذه الزيارات ونبني جو من الثقة بين المعلم والمشرف التربوي والمدير المدرسة. نحن لا نعاقب، نحن نبني. والذي يبني عليه أن يزرع الثقة، الثقة المتبادلة بين أطراف العملية التعليمية التعلمية.
نعم.
طب ألا يخشى إذن هنا من هنا تأتي الخطأ في الأسلوب في الطريقة.
طيب ألا يخشى إذا كان المعلم يعلم بأن المشرف سيأتيه في اليوم الفلاني في الحصة الفلانية، ألا يخشى أن يتصنع تلك الحصة
ويتعذر
أو أن يتعذر أو أن يأتي يعني بما لم يأتي به الأوائل وبس وما يعملش وما يعيدهاش؟ يعني القصد أنه يعطي ما عنده في هذه الحصة كل إمكانياته وكل مهاراته ثم لا يعطي في غيرها، يعني الحصة التي يراها المشرف يريد أن يراها باستعداده الطبيعي لها، باستعداد المعلم الطبيعي لها،
إذا تصنع عن إنجاز التعبير أو في استعداد مسبق لها ويأخذ تقريرا عاليا ومن ثم تعود حليمة إلى عدد القديم.
طيب ما يعني قد يظن بأنه السبب في المباغتة أو اتباع سبل المباغتة هو هذا، أنه أن يرى المشرف الاستعداد الطبيعي اليومي الاعتيادي للمعلم.
نحن نقطة البداية تكمن في قيم المعلم.
نعم.
وفي قيام المشرف التربوي ومهاراته. بما أن المعلم لديه قيم وثقة عالية به عليه أن لا يتصرف هذا الأسلوب، والمعلم والمشرف التربوي ومدير المدرسة أيضا هم لديهم ذكاء وعليهم أن يقوموا بالمساءلة الذكية أو الفاعلة. يعني يوحي للمعلم أنني أفهم ماذا تقوم به.
نعم.
يعني ليس هكذا تدار الأمور، لكن المناخ التربوي في المدرسة يفترض أن يكون فيه ثقة متبادلة بين الاثنين معا.
ليس تشكيك يعني.
وأنا مع أميل إلى أن يزور المشرف التربوي المعلم ثلاث زيارات، الزيارة الأولى غير محسوبة والزيارة الثانية أيضا غير محسوبة، ويضع التقييم للزيارة الثالثة.
وقد يكون في هذا إنصاف كبير.
هذا إنصاف للمعلم. لكن إذا كانت زيارة مباغتة وتضع التقرير للمعلم هذا شيء متوقع أن يكون في نفور من المشرفين التربويين،
وهذا ما يشكو منه أو سبب شكوى كثير من المعلمين أن التقريره يقف ويعتمد على هذه الزيارة الفريدة الوحيدة التي قد يكون فيها المعلم مريض، قد يكون فيها غير مستعد نفسيا، يعني المعلم إنسان وقد يكون معرض لأي ظرف يؤخره عن أن يعطي ما لديه أو ما اعتاد أن يعطيه بغير وجود المشرف التربوي، ووجود المشرف يزيده إرباكا بأنه غير جاهز نفسيا.
هذا صحيح. علينا أن نكسب المشرفين التربويين المقدرة على التأمل والتطبيق.
نعم.
والممارسة وربط سلطة المشرف الأخلاقية بسلطة المعلم الأخلاقية.
نعم.
نحن في نربي أجيال، نحن لا نريد أن نتبارز بالغيابات وبتصيد الأخطاء. هذه مرحلة التفتيش الفني ولت.
نعم.
الآن نحن نعيش مرحلة تفتيش
أو
إشراف تربوي حديث.
نعم.
والإشراف التربوي الحديث يتنافى، علينا نتعلم من غيرنا ونتعلم كيف يديرون الأمور وكيف يصلون وكيف يتطورون.
نعم
نعم.
تعال بنا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية.
الله يعافيكم بارك فيكم. مين معنا؟
معك أنا معلمة.
معلمة من وين؟
من منطقة نابلس.
نابلس أهلا وسهلا.
حبيت أطلع بس ملاحظة بسيطة بالنسبة لتعليقكم بالنسبة للإسراف.
نعم تفضلي.
هلا ما بعرف أنتم شو بتقصدوا بالنسبة للإسراف، إنه يجي مباغتة للمعلم. ولكن أنا بشك إنه إذا كانت قدرة المعلم إنه يعني عنده القدرة إنه سواء جاء مباغتة أو فجأة أو خبروا قبل بوقت، أكيد المعلم يعني مستحيل إنه يكون بيعطي طاقته بهذا اليوم إذا كان هو أصلاً مش متدرب على هذا الإشي. فهو المعلم بالأصل يعني الناس نقول مباغتة، لو إنه كان أكيد الناس والفش المعلمين بشر بالنهاية، أكيد في ضغوطات وأشياء سواء يعني من جميع النواحي. مش غلط إنه يتخبر المعلم لو بنفس اليوم، يعني إنه والله أنا بدي أحضر لك الحصة الفلانية أولى ثانية ثالثة مو مشكلة، بس المعلم اللي ما عنده من الأساس مقدرة على إنه يعطي مستحيل
سواء
يكون خلال هذا اليوم إنه يعطي. يعني مجرد إنه والله أنا خبرني بيجي يحضر لي يعني بكرة ولا بعده بدي يعطي إنه قمة، لا مستحيل. يعني إنه خذي أنا بين إنه المعلم ببين جهده سواء يعني كان معطي خبر قبل بيوم ولا إجا، بس إنه مو شرط إنه يكون يعني إذا مباغت يعني إذا حضر له قبل إنه يعطيه فول، مستحيل.
الله يجزيك الخير. يعني
ما عنده قدرة إنه يعطي.
نعم.
لو بعد شهر ما بعطي.
الصحيح إنه
يعني الطلاب كيف بيعودهم معلمه خلال فترة زمنية طويلة بيكون مبين إنه هذا تعويد أو لا.
طبعا طبعا.
أنا ما بعرف، أنا وجهة نظري إنه ضد إنه إحنا دائما نوجه والله الناس نظلم كل المعلمين، إنه والله إذا الموجه مباغت عليه شوف شغله ولا لا. هذا بيكون أكيد الموجه يعني بيكون على خبرة وعلى كفاية ودراية، إنه إذا حضر هذا الحصة إذا كان هذا المعلم فعلا على قدرة إنه يعطي أو لا. يعني مستحيل يكون معلم وله خبرة في التعليم وما رح يكون يبين إذا أنه مدرب طلابه ولا لا، ولا يكون نعم. هذه الحصة أول مرة برتبها أو لا.
نعم هي فكرتك وضحت تماما، وصحيح إنه يعني هي النقطة التي كنت أريد أن أتحدث بها أنت تحدثت بها، لكن أريد أن أسأل بما أنك معلمة، يعني أنت مع أو يعني شكلها كأنها مش فارقة كتير معك إنك تبلغي أو لا تبلغي؟
لا بس بالعكس، أنا بالأفضل بحكي يجب
الأفضل
أن يبلغ المعلم. يعني أنا بالعكس أنا قصدي إنه يجب أن يبلغ المعلم، ما بدنا نقول إنه والله يجي يدق الباب عليك الموجه يقول لك هاي انا بدي احضر لك هلا.
لا بالعكس، هي الموجه اسمه الان المشرف. لا الدكتور بيعترض بيقول لك الموجه مرحله مرت سابقا.
المشرف انا قصدي انه المشرف انه يجي يحضر فجاه. يعني بالنهايه انه مستحيل تيجي تقول لي حتى لو كان المعلم 100% معلم، مستحيل انه يكون دائما في كل لحظه تيجي تفوت عليه يكون
جاهز.
الا الانسان مرات يكون عنده ظروف عنده اشياء، برضو احنا يعني زي ما قلت مثل اخيك عذرا، يعني
صحيح.
دائما رح يكون هو 100% معطاء. الا يعني لا بعطيه انا لو اجى اجى خبر مثلا نفس اليوم الصبح عم بحضر لك الحصه الثانيه الثالثه، هيئ نفسك رح يكون واضح جدا انه هذا المعلم فعلا قادر على انه يعطي، او كان مرتب حاله من فتره او لا من فتره، او انه عطاؤه عادي يعني ببين المشرف.
نعم طيب
وجهة نظري ما بعرف يعني.
الله يبارك فيك، يعني وجهة نظرك واضحة وأيضا طيبة، ولا أدري إن كان عندك تصور عن أنه إذا سمعتي بالبداية لما حكى الدكتور على أنه في مراحل للتفتيش، مراحل تاريخية، كان في تفتيش بعدين توجيه بعدين إشراف، وكانت مرحلة التفتيش هي تصيد الأخطار الأخطاء. الآن قبل البرنامج كثير من المعلمين همسوا في أذني أن من استطلاع ضيق وصغير أن المشرف ما زال مفتشا، أو كثير من الموجهين مشرفين ما زالوا مفتشين، هل تشعرين بهذا؟
أكيد هذا ما بتخلص أي مدرسة، أكيد موجود وين مكان طبعا،
إنه المشرف ما زال مفتشا يتصيد الأخطاء.
لا مش يتصيد الأخطاء، بالعكس ليش ما يكون هو موجه للمعلم؟ ليش إحنا نضل نقول إنه هو يفتش على الأخطاء ويصاب الأخطاء؟ ليش ما نعتبر إنه يكون في مروني وتعاون من قبل المشرف والموجه والجميع اللي يعني يكونوا انه انا والله انا بدي اوجهك، مش انسان كامل. الانسان يعني بموت وهو يتعلم، مش غلط ان انا لو لي 10 سنين واتعلم، هذا بالعكس
صحيح. الله يبارك فيك، شكرا جدا على تواصلك. الله يبارك فيك. الأخت الفاضلة المعلمة من نابلس ما زالت تصر على مفهوم معنى التوجيه، وكأنها ما غلط، يعني ما كانت تخلط ما بين كلمة موجه ومشرف، وكأنها ما زالت تريد أن يكون دور المشرف توجيهيا.
هو كل إنسان يحتاج إلى توجيه.
نعم.
والمشرف التربوي في الميدان دوره هو تسهيل عمل المعلم داخل غرفة الصف عن طريق تحسين أدائه، لأن لا نوجه فقط، أيضا نحن نرتقي بالمعلم ولا نريد أن نقول، يعني نفترض حسن النية في جميع الأطراف سواء معلم أو مشرف أو مدير مدرسة، لكن هناك بعض المشرفين والأسف الشديد هذا منتشر في المدارس وفي لدينا أنهم لا أنهم يتصيدون بعض الأخطاء لأنهم يفهمون مسلمات بعض المعلمين أو أن للأسف الشديد بعض مديري المدارس، وهذا أنا أرفضه يعني رفضا تاما، يوحي بإشارة أو حركة إلى المشرف التربوي بأن المعلم الذي سيزوره هو معلم ضعيف،
وبالتالي يكون انطباع مسبق،
وهذا انطباع مسبق يؤثر في كتابة التقرير.
نعم، وهذه من
حتى لا تتناقض تقرير المدير المدرسة مع المشرف التربوي، هذا ما نرفضه رفضا باتا.
نعم،
لأنه ليس من أخلاقيات العمل الإداري في المدرسة أن يوحي له أو يوحي إلى الطلاب بأن أو يوحي المشرف التربوي نفسه بأن المعلم ضعيف.
طبعا.
نعم،
نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
مين معنا؟
الله يعافيك. مين معنا؟
معك الطالب معتصم من شفيتح من رام الله.
أهلا وسهلا فيك أخي معتصم.
حبيت أعلق على شغلة، أنا طالب من الطلاب وكنت أشوف، أنا مع أنه ضد جميع اللي حكيتوه، أن المعلم ما يكونش معاه خبر أن المشرف بده يجي بتاتا.
الأفضل يكون الأفضل ما يكون معاه خبر؟
لا، لأن حسب ما كنا نشوف يعني كنا نبكى في الصف قبل ما يجي المشرف، يجي علينا الأستاذ يحكي لنا مثلا لازم نقدم لك قدام لأن في جاي مشرف علينا ويحضرنا يعني على لوحة الخمس دقائق ويجيب تبشورة مثلا.
وغير وجود المشرف ما يكون في تبشورة معاه؟
ويكتب كل شيء على اللوح قبل ما يجي المشرف، بعد ما يروح المشرف خلاص ولا إله إشي، يعني في الحصة الثانية يجي علينا لا جايب مع لوحة ولا جايب ولا كاتب شيء ولا محضر.
وكما قال الدكتور الآن بتعود حليمة لعادتها القديمة.
أيوة، بس أيوة، أنا يعني رأيي إنه يجي المشرف على فجأة عشان يشوف الأستاذ كيف بعطي، مش بس بدنا إحنا الحصة اللي بدي يعطيها المشرف للطلاب وبس، يعني يكون أولها مجتهد الأستاذ وبعد ما يروح المشرف يرجع الطالب. فأنا ضد إنه المشرف المعلم يكون مع خبر في جاية المشرف بتاتا، يعني لازم يجي فجأة عشان يشوف كيف بدي يعطي الطلاب قبل ما يكون وبعد ما يكون.
أي صف أنت يا حبيبي؟ الله يرضى عنك. بأي صف؟
بأي صف معتصم؟ بأي صف يا معتصم؟
توجيهي
إن شاء الله. توجيهي؟ أخ منكم. أيوة. يا طلاب أنتوا أخ منكم.
لا والله أنا بحكي لك بصراحة، عند الجميع مش بس عندنا هاي، يعني إذا بتخبر المعلم على الفاضي.
اسمع، أنت الآن تتحدث عن نموذج من المعلمين يا أخي معتصم. معتصم
فصل.
فصل. على كل حال لأنه بحكينا من خلوي يبدو أنه خلص الرصيد.
أولا شكرا للطالب، ويعني شيء جيد نسمع أراء الجميع، طلبة ومعلمين ومديرين ومشرفين تربويين، حبذا أن يكون معانا إذا اتصلوا فينا. الإشراف قوة إيجابية للتحسين، لا لتهديد فردية المعلم ولا تهديد التعليم ولا للطالب، علينا أن نفهم ما المقصود بالإشراف التربوي. نحن كلنا في بوتقة واحدة وفي سفينة واحدة.
صحيح.
هدفنا هو التحسين، وكل طرف عليه أن يفهم دوره بشكل جيد، لأن فهم الدور شيء أساسي ونقطة الارتكاز الأساسي. حتى في الجامعات الآن يطالبون يعني بدخل الإشراف التربوي، يعني هل نحن بحاجة إلى إشراف تربوي في الجامعات؟ أنا أؤيد بحاجة إلى إشراف تربوي في الجامعات.
حتى
نوجه شكر يعني أيضا دعني أوجه من هذا المنبر الحر شكر لجامعة النجاح الوطنية التي أدخلت هذا المفهوم، لكن أدخلته بمفهوم آخر هو الصديق النصوح، وهذا
المرحلة
المفهوم دخل تحت نظام تحت اسم الصديق النصوح في جامعة النجاح الوطنية، وكم مناقشتها مع حضرة الأستاذ الدكتور رامي حمد الله وفقه الله إلى كل خير، وقبول أن يكون هناك إشراف تربوي في الجامعات. لما لا نتعلم؟ الإنسان يتعلم، يعيش ويتعلم كما قالت الأخرى.
صحيح. يعني سبحان الله، الآن كثر الحديث عن عدة أصناف من المعلمين، المعلم الذي المتقي لله والذي بوجود مشرف أو غير وجوده يعمل، والمعلم الذي يعني كاشفه معتصم وربما تحدث عن شريحة واحدة أو عن معلم واحد.
نعم.
لا ندري، بالتأكيد ليس كل المعلمين هكذا، لكن يعني للأسف لا يخلو الأمر من صورة عند معلم وهم قلة إن شاء الله تحدث عنها معتصم. يعني هذا يجرنا الحديث عن أنواع المعلمين الذين يتلقون الإشراف؟
هو هناك أنواع عدة من المعلمين. لدينا المعلم الجديد ممكن معتصم هو يتحدث عن المعلم الجديد، والمعلم الجديد يمر أولا إذا كان من سنة إلى 4 سنوات هذا المعلم يركز على ذاته وليس على الطلبة. يعني ماذا يقول عني مدير المدرسة، ماذا يقول الطلاب، ماذا يقول المشرف التربوي، ويمرون في هذه المرحلة بالإرباك. أيضا هناك المعلم الضعيف، وقد يكون ضعيفا يعني في مادته أو شخصيته. وهناك المعلم المشاكس، هذا له اتجاهات سلبية، دائما ينقل الصورة السلبية للطلاب ولا يرى الكأس نصف الكأس الممتلئ. وهناك أيضا المعلم المسن، وهذا إما متطور أو جامد المسن. نجد معلمين مسن يعني خدم يطور نفسه، يقرأ يتابع، وبعضهم جامد لا يتطور. وهناك المعلم المغرور، وعادة هذا المعلم يكون جيدا في مادته، لكن أنا أقول عليه أن يتواضع ويحتسب عند الله هذا المعلم، لأن الأجر يقع من الله سبحانه وتعالى. في معلم أيضا نوع سادس، هو المعلم سيء التكيف. هذا كثير الشكوى، يثور لأتفه الأسباب، يتهكم على الطلاب، هو قنبلة، المعلم القنبلة نقول عنه. والذكاء هو القدرة على التكيف في المواقف الجديدة. سيء التكيف يحتاج إلى وقت ويتكيف. ولدينا المعلم الجيد، وهذا متعاون، مشارك في اللجان، تفكيره إيجابي، مبتسم، يشعر يحتسب عند الله، يبني علاقات ثقة متبادلة بينه وبين الطلاب، الطلاب يحبونه، المعلم يحبه، لكن أحيانا تهضم حقوقه داخل المؤسسات لأنه جيد
لأنه مبتسم
ليس لأنه فقط لأنه مبتسم،
طيب القلب لأنه عادة يتسامح، نعم
يتسامح
وطيب
يتسامح القلب، والآخر نعم. والآخر أحيانا ممكن أن يأخذ دوره أو يتسلط عليه أو يهمشه. ونحن بهذا التصنيف للمعلمين نكون قد أعطينا صورة لمعتصم ولغيره بأننا لا نستطيع أن نحكم ونعمم على جميع المعلمين
بالضبط، وليس كل المعلمين بصورة واحدة، وليس كلهم كمعلم معتصم من رضا الله الذي يعلم بأن الطالب يعني هو بجس حساس لتصرفات المعلم، فالحذار
الطلبة يعرفون
طبعا،
الطلبة يعرفون من يدرس ومن لا يدرس
طبعا،
والطلبة يستطيع أن يصدرون الأحكام على المعلمين، لكن المعلم كان الله في عونه. إذا كان المجتمع على المعلم والطلبة على المعلم ومدير المدرسة على المعلم، علينا أن نؤهل المعلم،
بالتأكيد
نؤهل المعلم ونبني هذه الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم وبين المدير والمعلم وبين أولياء الأمور والمعلم والطالب والمعلم، لأنه لا فكاك لنا إلا بالمعلم. الذين يتركون أثر في أذهان البشر هم المعلمون،
بالتأكيد. وحديثنا الآن نستسمحك عذرا بأن يكون عن خصائص الإشراف التربوي وأهدافه، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده إليكم مستمعينا الكرام لنتواصل في المسيرة التعليمية ونضيء جوانب منها من خلال خبير تربوي ضيفنا العزيز الدكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كلية الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية.
Yeah.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى، ورحب بكم في هذا البرنامج ونحن معكم على الهواء مباشرة بإذاعة القرآن الكريم ومن خلال أثيرها الطيب المبارك. نلتقي الدكتور حسن محمد عبد الله تيم مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، وأؤكد على أنه من المتخصصين الندرة في هذا المجال، ولذلك نحن سعداء بوجودك معنا دكتور حسن.
وأنا أكثر سعادة.
الله يبارك فيك. فبدنا نعصرك يا دكتور فيما تبقى الحلقة هذه والحلقة القادمة حتى ننتقل إلى جزء آخر إن شاء الله تعالى في المسيرة التعليمية، ونعدكم بأن يكون الدكتور حسن بما استفدتم منه وأفادنا بكل ما تفضل به من الحلقات بأن يكون معنا من حين لآخر في جوانب من الموضوعات التي تفضلتم باقتراحها، وما زلنا ننتظر المزيد من الاقتراحات. وبإمكانكم التواصل معنا في موضوع هذه الحلقة حول الإشراف التربوي في المدارس وإعداد المعلمين على الهاتف 09-233-1010، وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك لنكون دائمي التواصل معكم، ومن خلال اتصالاتكم وآرائكم ومشوراتكم ومداخلاتكم سعداء بكم مستمعينا الكرام. و يعني وعدتنا أن نتحدث عن خصائص الإشراف التربوي وأهدافه يا دكتور.
ما راقتني كلمة معصرك، هي عصر أفكار يعني برينستورمينج وبسموه عصف ذهني أو نعم. عصر ذهني، عصر للأفكار إن شاء
عصر
الله.
عصر للأفكار إن شاء الله. لا إحنا إذا عصرك بالجانب الإيجابي يعني إن شاء الله.
الله يجزيك الخير.
الله يبارك فيك.
في خصائص كثيرة للإشراف التربوي.
نعم.
منها أن الإشراف التربوي عملية إنسانية كما قلنا، أننا نتعامل مع إنسان، مع أحاسيس، مع بشر. مع بشر يشعر بالسعادة، بالحزن، بالكره، بالعداوة. لذلك علينا أن نفهم طبيعة الإنسان الذي نتعامل معه. إذا فهمت طبيعة الإنسان الذي يتعامل، وأستطيع أن أعدل في سلوكه. وهذا هدف الإشراف التربوي، أن أعدل في سلوك المعلم وأحول القناعات إلى ممارسات وإلى سلوكات.
نعم.
أيضا خصائص الإشراف التربوي عملية قيادية. تصور أنه مشرف تربوي غير قيادي، يعني نحن نقود، ونقود على القائد أن يقود المسيرة، يعني يقف أمام الناس،
يعني تتلاشى مهمته إذا كان فقد صفة القيادة.
صفات وسمات القيادة، خصائص القيادة يجب أن تكون موجودة في المشرف التربوي. والقيادي يبادر، والقيادي يتسامح، والقيادي يصبر، والقيادي يحتسب.
نعم.
هيك هذه من سمات القيادي. والقيادي يسامح، والقيادي لا يحمل على أحد، يعني لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
صحيح.
ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
حقيقة يخطر ببالي الآن وأنت تتكلم عن الصورة القيادية للمشرف، وكل من أعرف من المشرفين حقيقة تركوا في ذهني وفي قلبي وفي نفسي انطباع إيجابي، ليس من باب المجاملة وأكد على ذلك، ولكن يعني في إصداره الأخير لمذكراته الأستاذ وجيه أمين.
نعم، أداني كتاب على فكرة يعني من مذكراته. فضل.
نعم، في حفل التوقيع هذا الكتاب وقف أحد المعلمين اللي فيما بعد أصبح مدير، وقف أحد المعلمين يتحدث عن تجربة مع هذا القيادي، نذكره بالخير إن شاء الله دائما. يقول بأنه جاءه مرة على المدرسة مشرفا أو ربما فترة التوجيه موجها، فبقول أنا كنت بحكي عن نفسه المعلم هذا، بقول أنا كنت يعني ولا شيء في التحضير ولا شيء في الإعدادات الورقية المطلوبة مني. فبقول له الأستاذ بعد ما حضر له حصته، بقول له أعطيني أشوف أوراق الدفاترك، شو اللي محضره، شو اللي عامله. فما علقش الأستاذ، أعطاه دفتر التحضير، بقول ما فيش فيه يمكن أربع كلمات، أربع أسطر فقط، مش محضر شيء. فالأستاذ القائد قال له، وهذا كله يسرد المعلم نفسه، بقول له الله ما أجمل خطك. يعني بحث عن شيء إيجابي وقال يعني هذه الكلمات هزتني، شعرت أنه أمامي قائد، من بعدها حرمت أني ما أحضرش مدام يعني هو بحث عن شيء جيد، إذا أنا فيه شيء جيد. والصحيح أنه هذه نقطة أثرت فيه كثيرا، وأنا سمعتها بأنه استطاع أن يغير بدون تقرير سلبي، وطبعا ربما أعاد الزيارة، ربما طلب منه التحضير أو يعني بغض النظر، لكن هذه الطريقة في التوجيه نحو التحضير أو نحو القيام بالواجب، أن يبحث الموجه أو المشرف كما تصر أن يسميه الآن، عن الإيجابية، عن النصف الكأس المليء، ويتحدث عنه، يثيره، يستثمره. هذا يعني حقيقة ربما نحتاج إلى قيادات، ومعظم من أعرف إن شاء الله في قيادات.
على حديثك وباختيارك هذا النموذج الذي باختصار نصفه بأنه إنسان بمعنى الكلمة. أيضا من خصائص الإشراف التربوي هو أنه شامل، يعني عملية شاملة، يعني لا يجوز فقط أن يركز المشرف التربوي على التخطيط أو التحضير، لا، عليه أن على الجوانب داخل غرفة الصف،
العملية،
العملية بشكل عام، على المنهاج، على المدرسة، الإدارة المدرسية، يتدخل المشرف التربوي في هذه الأمور ويوجه ويشرف وينمي الفكر والتأمل لدى هؤلاء جميعا. هكذا يفترض أن يكون في المشرف التربوي، يعني أن الإشراف عملية شاملة. أيضا الإشراف عملية ديمقراطية، يعني في لقاء قبلي ولقاء بعد الزيارة، نسميها ديمقراطية. الإشراف أيضا عملية تعتمد على البحث، يعني البحث العلمي، البحث التربوي، وللأسف لا تحترم ثقافة الثقافة الحضارية البحثية في مجتمعاتنا، ونحن نطالب ونصر أن يكون هناك توجه من وزارة التعليم العالي، توجه حقيقي ومفعل بالاهتمام بالبحث العلمي، سواء في وزارة التربية والتعليم على مستوى مدير المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين والجامعات، بالتنسيق مع الجامعات الفلسطينية. أما لا تقرأ، أما لا تبحث، أما لا تبحث، أما لا تتقدم، هذا شيء قطعي. البحوث هي الأساس الآن، البحث التربوي، البحث العلمي، علينا أن نهتم بهذه الثقافة لتصبح لدينا ثقافة، ثقافة البحث العلمي
وديدا في حياتنا.
أيضا خصائص الإشراف من خصائصه أن تكون فنية متخصصة، عليه أن يكون يعرف كيف يصوغ الأهداف التربوية والتعليمية ومتخصصة. كل مشرف تربوي أن يكون متخصصا، مشرفا في مجال تخصصه، فيزياء يدخل على معلم الفيزياء، عربي مشرف لغة عربية، لغة إنجليزية مشرف لغة إنجليزية. لا يجوز أن يكون هناك مشرف إلا في المرحلة الأساسية، هناك من المشرفين من يلم بجميع الجوانب،
مباحث،
نعم، أو المباحث كما تفضل. أيضا أن تكون من خصائصه أن تكون عملية مرنة. المرونة شيء جيد ومطلوب كما ذكرت أنت، هي نوع من المرونة التي تصرف بها المشرف التربوي مع المعلم الذي ذكرت اسمه. هذا كل ما يعني باختصار من خصائص الإشراف التربوي الذي قدمته لحضرتكم.
نعم. طب أنت خلال حديثك عن معرفة المشرف ومعرفة المعلم في صياغة الأهداف، يركز المشرفون أو هكذا يشعر المعلمون أنهم يركزون على أمور شكلية أو يسمونها شكلية، في أن يكون هنالك أن معها مصدر مؤول، ويعني بالفعل المضارع ليصاغ منها المصدر المؤول، في يعني هذه التحريف، هذا اللي بيعترض عليه بعض المعلمين، ربما اللي يزعجهم الإشراف. يعني ما الحكمة من أن تكون هنالك طريقة خاصة، وربما يؤخذ على المعلم ما أخذ كبير بأنه لا يصوغ الأهداف بطريقة جيدة؟ دعنا نسمع منك الجواب لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يعطيكم العافية وألف شكر لكم على هذا البرنامج، عن جد شيء رائع وراقي.
الله يبارك فيك، راقي فيكم وبضيفنا الدكتور حسن.
أكيد
الله يبارك فيك،
الكرام دائما ما شاء الله.
الله يكرمك. مين معنا؟
نحكي معك أحمد عمري من عرب 48، من قرية نين، قرية صغيرة.
أهلا، قرية إيش اسمها؟
نين اسمها.
ميم؟
أيوة، قرية صغيرة بجانب الناصري. نعم. في قضاء الناصري.
نعم نعم، لا أنا أركز على أن أسمع جيدا حتى يسمع اسم القرية، حتى نكون على علم ومعرفة بأسماء جميع القرى، مهما كانت صغيرة حجما فهي كبيرة في قلوبنا.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. تفضل أخي أحمد، أنت معلم، موجه، مدير، طالب؟
أنا صحيح مهندس إلكترونيكي، أعمل في مجال الهايتك.
أهلا وسهلا فيك.
وفيك. أردت أنه أنا السائق، يعني دخلت على البرنامج بالنص اليوم.
نعم.
سمعت أنت تتكلم عن أنواع المعلمين ومعلم، فحبيت أذكر أنه المعلم ممكن يكون المعلم المبادر.
المعلم المبادر.
المبادر، واللي هو غير معلم، يعني وظيفته غير مدرس يعني. حبيت أحكي قصة هيك صارت معي في المسجد الأقصى.
تفضل.
التقيت بشخص هناك كبير في العمر، في 65 سنة عمره، وعم بدرس تلاوة وتجويد.
نعم.
فقعدنا معه وبلش يدرس فينا يعني، لقيت عنده تجربة يعني هائلة هائلة جدا في طريقة التمرير المادي ورائعة جدا
ما شاء الله.
يعني أنا بصراحة مراك علي كثير من الدكاترة وكثير يعني أناس مدرسين لم أجد هاي الروعة. فلما سألته أخي إيش درست أنت، شو تعلمت في حياتك يعني إيش، قال لي أنا مخلص تالك ابتدائي من قبل 7 سنين تعلمت تلاوة وتجويد وعم بدرسها، وعنده تجربة رائعة في التعليم،
عنده إمكانية يعني إمكانية لتمرير المعلومة بطريقة ملفتة الانتباه.
صحيح. فهي شغلة تنقصنا يعني غير المدرسين، حتى كل إنسان تعلم شغلة معينة واجب عليه حسب رأيي إنه ينقلها يعني وينقلها لغيره. ممكن تكون عن طريقه أضبط من عن طريق المدرس. الطالب يكون ما عنده أسلوب المدرسة وبده تغيير.
طب برأيك هل يمكن أن يستفاد من مثل هذا التصنيف الذي ذكرته المعلم المبادر، هل يمكن يستفاد منه في المدارس؟
أعطيك مثال لمشروع قمت فيه قبل أقل من سنة.
نعم.
في وقت الفراغ في مشروع اسمه الكتاب. عندي بالبيت بلشت أصور محاضرات في الرياضيات اللي تقريبا تغطي كل المادة بعد ما أنهيتها.
نعم.
وطلعت عملت موقع اسمه الكتاب نقطة نت، طلعت على اليوتيوب اليوم في عشرات الطلاب عم تتوافد عليه يعني من عرب 48 من الدول العربية وحتى من أمريكا يعني باللغة العربية.
نعم.
المسلمين هناك وعم بعلاقه يعني إخبار جدا رائع. بقول يعني طب ما أنا تعلمت رياضيات من خلال تعليمي، حولت أمرر الإشي لطلاب الثانوية والإشي عم بجيب إقبال يعني، وبالعكس عم بلاقي الطلاب إنه تتشجع أسلوب جديد طريقة جديدة.
أنت قصدك إنه ممكن إنه يستفيد منه طلاب المدارس المعلم المبادر بغير أن يكون متواجد في المدارس إذا لم يكن وجوده قانوني؟
صحيح صحيح.
من خلال الإنترنت مثلا وسائل.
هو واجب يعني على كل ذي علم إنه ينقل علمه يعني.
نعم نعم.
سيسأل عن هذا الشيء حسب رأيي، مش بس العلم الشرعي، إن كان رياضيات فيزياء حاسوب.
جميع أنواع العلوم.
صحيح. ممكن الواحد يتبرع يتطوع يجيب أولاد حارته، ممكن عن طريق الإنترنت، ممكن فيرتشوال كلاسز اليوم موجودة. في عدة وسائل. يا ريت يعني تتكلموا على النقطة وتنبهوا على انه يعني وظيفة التدريس والتعليم هي مش بس يعني حكر على المعلم يعني بارك. نعم. الله في المعلم، ولكن هذا دور وواجب علينا كلياتنا.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخي احمد عمري او عمري، بارك الله فيك ويجزيك كل خير على هذا الاتصال وهذه المبادرة وتصنيفك لصنف جديد من المعلمين. شو رأيك يا دكتور؟
أولا الشكر، كل الشكر لك يا أستاذ أحمد، وشكر أيضا لإخواننا المرابطين في عرب 48. أنا حقيقة أدرس طلابا وطالبات من الناصرة وجلجوليا وصفد وهم في مرحلة البكالوريوس وفي جامعة النجاح الوطنية طبعا، وأشجع المعلمين، هذه دعوة للمعلمين والمديرين والمشرفين التربويين في منطقة 48 بالالتحاق بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية للدراسة البرامج التربوية.
نعم.
شكرا لك يا أستاذ أحمد، وهذا كلامك كلام. نعم. رائع، وهو اختصر الحديث. نعم. كامل يعني
بالتأكيد.
نعم. إيه
ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ أسامة.
الله يعافيك. أهلا أهلا.
هو شيء عظيم جدا أنه تحول اسم المشرف الذي كان يسمى مفتش.
أنت عصرت التفتيش يا أستاذ أبو أسعد،
لأنه كان لما يدخل على المدرسة هو يجي المفتشين.
أيوة.
الرعب والرهبة يصيب المعلمين والمدير، أولنا كان حال الطوارئ.
الطوارئ. أيوة.
الحمد لله رب العالمين صار اسمه مشرف ومنشئ.
نعم.
وأرجو أن يكون هذا المشرف أولا أن يكون مارا في حياته التعليمية لا أقل من 10 سنوات حتى يدرس ويعرف حالات المعلمين بشكل عام. أما مع احترامي طبعا لكل المشرفين والموجهين، في منهم مبدعين وكلهم كويسين، ولكن مش غلط أن يكون المشرف أيضا كان معلما ومر بعملية التعليم ولو مدة ولو مدة 6 سنوات إلى 10 سنوات على الأقل.
بس يا أستاذ أبو أسعد، الدكتور في جامعة النجاح يعني أنا بديش أتحدث عنه أو بالنيابة عنه بقدر ما أنا بدي أختصر الوضع بأن أقول بأنهم هم بيختزلوا السنوات الخبرة هاي من خلال تدريسهم الإشراف أكاديميا.
يا مولاي
لا يكفي
مولاي. بس في مدارسنا يا أستاذ أسامة لا شكنا تنين. في برضه مهمة شغلة جدا.
نعم.
أن ينسى المشرف والموجه أول شيء دور مدير المدرسة، المفروض أنا رأيها أن يجلس أولا المشرف مع مدير المدرسة ويأخذ رأيه بهذا المعلم، وممكن يكون معلم المدير هو مشرف مقيم دائم طول السنة بعرف، وأن يكون بس برضه وينك أن يكون أي إنسان في أي عمل أن يخاف ربه ولا يميز بين معلم ومعلم، واحترامي كل مدراء ومديراتنا لا يميزوا. شيء الشغل الثاني أنا بطلب كمان انه في بعض المشرفين القله القليله جدا جدا ويكونوا بيفتشوا على الاخطاء قبل الايجابيات. يجب على المشرف والموجه أن يشرف على الإيجابيات ويوجه المعلم ويبادر، والحمد لله رب العالمين مشرفا ثم موجها ومتعاونا مع لديه حتى نكون العملية التربوية لصالح الطلاب وطالباتنا ولصالح معلمينا ومعلماتنا.
الله يرحمك، الله يرضى عنك يا رب.
شكرا
شكرا شكرا
أنت كمان، إنه دور المشرف مهم جدا، ولكن دور المعلم يعني بدناش نضل نشدد على الأمور الكتابية. أنا بعرف إنه المشرف مش منه هذا الطلب، إنه الكتابيات
من الإدارة
ويركز على الأمور العلمية التعليمية العملية اللي بالصف كمان. مش غلط أنا كمشرف إذا وجدت معلم في لغة عربية في لغة إنجليزية أي مادة اللي هو فيها مبدع وهذا المعلم أسلوبه كويس، يا أخي مش غلط إني أخلي هذا بعض أعمل لو دورة وأجيب هذا المعلم يحاضر وبصدق عن كيف كان يدرس فيه طلابه، حتى إحنا لنا كلياتنا نحن نستفيد من بعضنا البعض. ومعلمين الحمد لله رب العالمين كرماء في هذا العمل وكنا متعاونين، وشكرا للمشرفين، شكرا للموجهين، شكرا للمعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات، وشكرا إلى كل دكتور حسن بارك الله فيك.
الله يبارك، شكرا للأستاذ أبو سعد الدلال المربي الفاضل. يعني أمام الوقت الضيق مما تبقى من البرنامج، يعني اسمحوا لي أعتذر لكم جدا مستمعين الكرام الذين على الهاتف ويحاول الاتصال، لكن لم يبقى وقت حتى نستكمل أهم النقاط التي بين يدينا، يعني حتى لأننا وعدنا المستمعين أن نتحدث عن ما أشار إليه الأستاذ أبو سعد الدلال الآن، الحكمة من الأمور الكتابية وعدم التدقيق عليها أو التدقيق عليها، ما الحكمة من الصياغة الفنية للأمور الكتابية والتكثيف التكثيف الإداري للأمور الكتابية؟
هو التوثيق شيء جيد، لكن هناك في معوقات للإشراف التربوي.
نعم،
يعني هو تكليف المشرف التربوي أو المعلم بأعباء يعني فوق طاقته.
نعم،
يعني ممكن في تكليف المشرف بأنه في هناك تكليف بالإشراف الفني والإداري معا، علينا أن نختصر من ذلك، وعلينا أن نخفف أيضا من التحضير للمعلم.
نعم،
التحضير يعني دفتر التحضير، يعني ممكن أن يحضر المعلم عن طريق الوحدات، نظام الوحدات، يعني نعم، كل أسبوع أسبوعين مرة.
وهذا ما يحدث حاليا،
وهذا أفضل التخفيف على
نعم
المعلم.
نعم،
أنا مع إنه التخفيف، لكن بالنسبة للغة يفترض اللغة هي وعاء الفكر. على المعلم أن يكون جيدا في لغته، اللغة العربية.
نعم،
سواء كان مدرس رياضيات أو عربي أو لغة إنجليزية أو غير ذلك،
مما يعكس تمكن معين يعني
طبعا أو هذا يعكس
وضوح للصورة أكثر.
نحن أي كلمة نتحدث أو نتفوه بها أمام الطلبة يلقطها الطلبة تصبح من المسلمات عند الطالب.
نعم، طيب شو في أيضا معوقات أخرى ربما يعني نحاول ما أمكن الاختصار في هذا الموضوع؟
في
أو
معوقات كثيرة للإشراف التربوي عندنا في الميدان، منها عدم تقبل المشرفين لإرشادات المعلمين، يعني غياب التعاون والتنسيق بين المشرف وإدارة المدرسة. ما في تنسيق، افترض
نعم
أنه يكون في من عناصر الإدارة التنسيق.
نعم،
coordination. قلة الدورات التأهيلية الإنعاشية للمشرفين التربويين، يعني يجب أن يكون هناك معايير حازمة في اختيار المشرف التربوي. وبعد أن نختار المشرفين التربويين علينا أيضا أن نقدم لهم الدورات التأهيلية الإنعاشية.
نعم،
حتى يقدموا الخدمات في الميدان. وإذا كان المشرف التربوي غير مؤهل، لما لا يكون هناك منح من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية بتاعه الفرصة لهم بإكمال دراساتهم.
نعم،
بإكمال دراساتهم العليا.
طيب نعم، يعني عذرني الوقت ضاق علينا كثيرا، لكن بإمكاننا أن نستكمل الموضوع، وفي يعني من جوانب الموضوع المهمة أصول الزيارة الصفية، مقترحات لمواجهة معوقات الإشراف التربوي التي بدأت تتحدث عنها الآن، ونستكملها في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، مع حديثنا عن التعليم الجامعي كموضوع آخر في مسيرتنا التعليمية إن شاء الله تعالى. فلا يسعني في نهاية هذا اللقاء دكتور حسن إلا أن أتقدم لك باسم واسم أسرة البرنامج واسم جميع المستمعين بالشكر الجزيل، الدكتور حسن محمد عبدالله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. لا يسعني إلا أن أشكرك فقط وأقول لك جزاك الله كل خير وبارك الله.
شكر لكم، ونحن بحاجة إلى إشراف تشارك زمالي كبديل الأسلوب البيروقراطي الأحادي الفوضوي، وفقكم الله إلى كل ما يحب ويرضى.
آمين، وشكر موصول لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نوري والفكر